بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد البرايا خاتم المرسلين أبي القاسم محمد وعلى الهداة الميامين من أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. نتابع ما كنا قد انتهينا إليه في الحلقة الماضية من أحاديث يوم الخميس، والتي تناولنا فيها مسألة تحريف القرآن، ووجدنا فيها أن المسعى الذي تحاول أن تثبته الحركة الوهابية في نشر الفرقة بين المسلمين، والذي تأخذ مسألة تحريف القرآن مأخذا كبيرا منها، تتناغم مع جملة اتجاهات رصد لها الاستعمار البريطاني الكثير من الإمكانات ووظف لها الكثير من الجهود، فوجه من جهة البهائية في زمن نظام الشاه المقبور إلى أن يزوروا القرآن الكريم ويعمدوا لطبع نسخة ضمنوها الكثير من التحريفات، وضمنوها ما سمي بسورة الولاية وسمي بسورة النورين وما إلى ذلك من أمور حاول البهائيون من خلالها أن يثبتوا بأن القرآن لدى الشيعة محرف. وعملت من بعد ذلك الوهابية من خلال كاتبها المحروق إحسان إلهي ظهير الباكستاني، هذا الرجل في كتابه الشيعة وتحريف القرآن حاول أن يثير هذه الفتنة ويكرس هذه الفتنة حينما طبع صورة من هذا القرآن المزعوم، وقال بأن الشيعة تتداول هذا القرآن وتعمل به ولا تعمل به سواه. و صار من بعد ذلك تكاملا مع هذا الجهد المستشرقون الذين حاولوا أن يثبتوا تحريف القرآن بطرق متعددة ويروجوا لثقافة التحريف، وكان الأمل عند هؤلاء جميعا أن يعمد الشيعة أيضا لإثارة ما يوجد في كتب أهل السنة ويتحدثون بمسألة تحريف القرآن، ومن ثم يخلص المراقب إلى نتيجة أن الشيعة تتحدث عن تحريف السنة للقرآن، والسنة تتحدث عن تحريف الشيعة للقرآن، والخلاصة التي يستفاد منها التبشير المسيحي وتستفيد منه الحركة الصهيونية هو أن القرآن الكريم محرف. وأي زيارة لأي موقع من مواقع التبشير المسيحي، خصوصا المواقع التي تلهج بالعداء كما في مواقع الحركة القبطية، في الانترنت سيجد أن هذا المعلم هو معلم واضح جدا، جاءوا بكتابات الوهابية عن تحريف القرآن ووضعوها في هذا المجال، وأيضا جاءوا ببعض استشهادات الشيعة عن تحريف القرآن في كتب الآخرين، وبالنتيجة حاولوا أن يرسلوا رسالة بأن المسلمين يتفقون على تحريف القرآن، غاية ما هنالك أن الاختلاف في التفاصيل، بينما هذا الواقع ليس بصحيح على الأطلاق، وقد تحدثنا عن ذلك بما لا مجال لإعادته، ولكن وصلنا إلى محاولة ملاحقة القضايا بشكلها الدقيق وبشكلها العلمي مع إشارتنا بأن ما يوجد في كتب السنة وكتب الشيعة لا يمكن التعويل عليه من دون الفحص عن صحته وعن قوته وعن وإخضاعه لضوابط الجرح والتعديل التي هي بنفسها تحدد لنا الحديث القوي من الحديث الضعيف والحديث المقبول من الحديث غير المقبول والكاذب من غير الكاذب وما إلى ذلك. مع ملاحظة وجدناها أن علم الجرح والتعديل لدى الشيعة يتسم بضوابط قاسية وبآلية منتظمة، بينما هذه الضوابط قد لا تجدها لدى أخواننا من أهل السنة، وهذا أمر يلاحظ على علم الحديث. لو تهيأت لنا فرصة للتحدث عن الفارق ما بين العلمين وطبيعة الآليات التي يستخدمونها لا توسعنا في ذلك، ولكن أيما يكن لو أخضعنا ما يوجد في هذه الكتب لما وجدنا أن حديثا واحدا يمكن أن يصح، رغم أن هذه الأحاديث يفترض أن تخضع لقاعدة كلية، وهي أن ما يخالف كتاب الله سبحانه وتعالى فيضرب به عرض الجدار كائنا من كان قائله. ونحن نعتقد بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يمكن، وهو الناطق عن الوحي ولا ينطق عن هوى كما يشار إلى ذلك في مفاد الآية الكريمة في سورة النجم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، الرسول لا يمكن أن يتحدث بتحريف القرآن ولا بأي شكل من الأشكال. إذن المشكلة في الراوي وفيما يروي وطبيعة من يأخذ عنه، ولدينا كما أشرت لدينا ضوابط قاسية جدا لا تسمح لمثل هذه الأحاديث في أن تمر، وسأشير إليها إن شاء الله بالتتابع. وصلنا إلى هذه القضية بأننا نحاول أن نتحدث عن نفس الروايات. يعني قلت بأننا لو تركنا ما يروى في كتب أهل السنة وهو كثير جدا، وبعضها في أصح الكتب لديهم من المسائل التي تشير إلى وجود نقص في القرآن أو وجود زيادة في القرآن أو اضطراب ما في القرآن، وهو ما لا نقبل به ولا نقبل بأن توصم أهل يعني عقيدة أهل السنة بأنها تعتمد التحريف والعياذ بالله بذلك، وإنما العيب في هذه الكتب وفي طبيعة ما تروي، وليس العيب في عقيدة أهل السنة، كما أنه ليس العيب في عقيدة أهل الشيعة في مسألة تحريف القرآن. ولعله أفضل دليل على ذلك أنك لو فتشت الأمة الإسلامية من أولها إلى أخيرها بكل مساجدها وتكياتها وحسينياتها وبيوتها ومكتباتها العامة ومكتباتها الخاصة، فإنك لن تظهر بكتاب نسخة واحدة مما يمكن أن توصف بأن ثمة خلل، ثمة نقص، ثمة زيادة في القرآن الكريم. ولا أدل على ذلك أنك تجد في المناطق الشيعية أن غالبية المصاحف المتداولة هي المطبوعة في السعودية أو في الإمارات أو في لبنان أو في سوريا أو في الكويت أو ما إلى ذلك، ولا يخلو الأمر من عكس أيضا لذلك، قد تجد بعضا من الدول السنية أيضا أو المكتبات المساجد السنية تتداول القرآن المطبوع في البلدان الشيعية كإيران أو بعض مطابع لبنان التي تنتمي إلى التشيع، من دون أن تجد هاجسا لدى أي طرف من الأطراف في أن يكون قد حرف القرآن والعياذ بالله. لكن على أي حال مهمة الباحث هي التدقيق، ولو شئنا التدقيق وجئنا إلى طبيعة ما نقله أمثال إحسان إلهي ظهير وفي كتابه الشيعة وتحريف القرآن، أو ما نقله محمد مال الله أيضا في كتابه الشيعة وتحريف القرآن، أو ما نقله عمر عودة فريج أو في كتابه الشيعة في التصور الإسلامي، أو ما نقله القفاري في جزئيها الذي يتحدث عن مسألة التقريب، وهو كان يتحدث عن مسألة التفريق. لا يعني هذه الروايات ستجد أنها تنضوي عن تحت واحد من هذه الخطوط التي سأشير إليها، وبالنتيجة تنفي وجود حالة التحريف. يذكر أني حاولت جاهدا أن أقنع القفاري بمناقشة صريحة وأمام الناس حينما كنا في نقاشات عالم البالتوك، وهو نقاشات صوتية وبالصوت والصورة وآنية بنفس الوقت، ولكنه لم يكن يرضى بمناقشة علنية وآثر أن يكون نقاشنا نقاشا سريا. أينما يكن نحتفظ له بحقه بمطالبتنا في هذا النقاش، وكم أسوق لنقاش من هذا القبيل، لكن غاية ما هنالك أن يكون نقاش علم لا نقاش تهريج كما عودنا على ذلك أمثال عثمان الخميس أو عبد الرحمن دمشقية أو عدنان العرعور أو ما إلى ذلك من يسمونهم بالعلماء البالتوك. لو جئنا إلى هذه الروايات التي يقولون بأنها تدل على وجود التحريف في كتب الشيعة، سنجد أولا وكما أشرت إلى ذلك في حديثي السابق أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يكون شارحا لكلمة من كلمات الآية أو لمقطع من مقاطع الآية أو للمراد من الآية، فيدمج الشرح مع نص التنزيل. وباعتبار أن ذلك الزمن لم كان يستقر وسائل التدوين فيه، كانت تفتقر إلى وسائل التدوين المعاصرة والفواصل الحديثة أو الفوارز أو نقاط عمليات التنقيط وما إلى ذلك، فالكتب القديمة كانت تفتقر إلى ذلك، والناسخ أو الراوي لم يكن ليراعي هذه الأمور على الإطلاق، أي اطلاع على كتب ما قبل لعله 200 سنة يجد الإنسان أن هذه الكتب لم تكن لتراعي هذه الحالة، فما بالك بالكتب التي مضى عليها أكثر من 1000 سنة كما هي كتب الشيعة المروية عن الأئمة مباشرة. هذه القضية قدمت لها مثلين، ورغم أن واحدا من هذه الأمثال يشير إليه بعض هؤلاء الذين كتبوا في مسألة تحريف القرآن بأنها تدل دلالة قاطعة وجازمة على تحريف الشيعة للقرآن الكريم، قلت سيعلم الذين ظلموا أو آية وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب، في بعض الروايات ترد بأن وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون، وهنا واضح جدا بأن الإمام في صدد شرح المراد من كلمتي أو تفسير المراد من كلمتي الذين ظلموا، أو في حديثه صلوات الله وسلامه عليه عن الأمة في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقد رأيناه يقول أي أمة هذه التي تقتل ابن بنت نبيها وما إلى ذلك من جرائم يعدها الإمام صلوات الله عليه، ويقول كيف يمكن هذه الأمة أن تكون هي خير الأمم، والصحيح هو خير أئمة، وهنا واضح جدا أن الإمام في صدد التوضيح بطبيعة المراد من كلمة الأمة، باعتبار أن كلمة الأمة لها مرادفات متعددة وهي ليست بالضرورة تشير إلى مجموع الناس كما قد تشير إلى فرد واحد كما في قوله تعالى عن إبراهيم صلوات الله وسلامه على نبينا وآله وعليه وآله بأنه كان أمة. هنا القرآن أعطى مرادفا والإمام صلوات الله وسلامه عليه أعطى مرادفا آخر، وهذا الأمر هو أمر معتاد جدا في اللغة العربية. ومن هذا الشيء الكثير من هذه الروايات. القضية الأخرى التي يشار إليها في أو التي يمكن أن تنضوي تحتها هذه الروايات هي وجود بعض الألفاظ في داخل الرواية التي قد تشير بأنه هكذا والله أنزلها جبرائيل أو هكذا وردت على لسان جبرائيل، يعني يشار إلى وجود زيادة أو يشار إلى وجود نقيصة في آية محددة، ثم يقول الإمام من بعدها بأن هذه بأنه والله هكذا جاء بها جبرائيل أو هكذا أنزل بها جبرائيل أو ما إلى ذلك. وواضح جدا بأن جبرائيل صلوات الله على نبينا وآله وعليه لم يكن يتنزل بالتنزيل فقط، وإنما كان يأتي بالتنزيل والعلم المتعلق بالآية التي جاء بها. وهنا الإمام صلوات الله وسلامه عليه، طبعا لو صحت هذه الرواية أو تلك، إنما يتحدث عن أن مراد جبرائيل في حال التنزيل هو هذه القضية، كما قد يرد مثلا بأن وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون. هذه يشار إلى أن المقصود مقصود جبرائيل صلوات الله على نبينا وآله وعليه بهذا القصد، وهو أن الذين ظلموا الذين تحدثت عنهم الآية هم خصوص الذين ظلموا آل محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم. هنا أيضا ربما نتلمس في المجموعة الثالثة من الروايات أن خللا يرتكبه الراوي أو السامع أو الناسخ أو الكاتب، وهذه أدوات هي التي نقلت لنا رواية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. الحديث وصلنا عبر راو أو عبر سامع أو عبر ناسخ أو عبر كاتب، وبالنتيجة ربما يكون الخلل من هذا الكاتب أو من ذلك الراوي، كما يحصل في كثير من الأحيان أن ينقل الراوي آية بطريقة من يستبان منه بأنه لم يكن حافظا للآية الشريفة بنصها، وبالنتيجة لربما يعني تجد حديثا عن يعني أولي الأرحام وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، أو قوله مثلا في عن القرآن الكريم بأن فيه تبيان كل شيء، وواضح أن نص التنزيل ليس كما كتبه الراوي، مما جعل نسخ هذه الرواية من قبل النساخ، ولربما يكون الخلل من داخل الناسخ كما قلت. أي ما يكون نقلت هذه الكتب هذه النصوص، وباعتبار أمانة العلم وأمانة التحقيق أن يحتفظ بنص الكاتب كما هو، لذلك بقيت الآيات مكتوبة بطريقة تعبر عن مدى حفظ الكاتب أو مدى حفظ الناسخ أو الراوي أو مدى دقتهما، ونسبت هذه خطأ إلى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. ولربما يكون الإمام صلوات الله وسلامه عليه يتحدث عن مفاد الآية ولا يتحدث عن نصها، وهذا أمر يحصل دائما أن لا يشار إلى النص وإنما يشار إلى مفاد الآية، فيكون هناك اختلاف لربما يحسبه بعضهم ممن لم تصل به درجة التحقيق إلى درجة متكاملة، حتى وإن كان من العلماء ربما يرى أن هذا الكلام هو الكلام الدقيق في ضبط الآية وهو مشتبه قطعا. ربما نجد في مجموعة أخرى من الروايات بأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يشير إلى وقوع التحريف، ولكنه لا يحدد آية محددة بعينها وإنما يشير إلى وقوع التحريف. وهنا حينما على سبيل المثال حديث الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه حينما يتحدث عما جرى من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: وكان من نبذهم الكتاب أن أقاموا حروفه وحرفوا حدوده. هنا يشار إلى عملية التحريف، ولكن هذا الحديث هو نفسه يشير إلى سلامة النص القرآني، ولكن يشير إلى وقوع التحريف في مصاديق التي أرادها القرآن الكريم وحرف لحدود القرآن، وإنما حينما يقول أقاموا حروفه يشير بشكل دقيق إلى أنهم إلى أن من يتداول القرآن التزم بصحة النص، والنص لديه متكامل، ولكن غاية ما هنالك وقع هناك تحريف في مصادق هذا النص، كأن يقال مثلا عن عبد الله بن سلام بأنه هو من عنده علم الكتاب، بينما مفاد الآية الكريمة وخصوصياتها والمواصفات التي تطرحها تشير إلى غير إلى أن عبد الله بن سلام لا يمكن أن يكون رجل هذه الآية. هذا المقصود بعملية التحريف، وهي مشابهة تماما إلى ما يقوله الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في قصة زواج أم كلثوم صلوات الله عليها بنت أمير المؤمنين، القصة المزعوم زواجها من عمر بن الخطاب، وهو أمر سأحاول أن أتحدث عنه بتفصيل حينما يقول ذلك فرج اغتصبناه. هؤلاء الحمقى بعضهم يتصور بأن هذه الرواية تثبت أن الزواج قد حصل وأن هذا الزواج حقيقة، ويعترف به الإمام الصادق صلوات الله عليه، بينما الكلام هنا بأن الرواة الكذبة وضعوه يعني وضعوا زيجة أم كلثوم في الموضع الخطأ فاغتصب مكان زيجتها. إذ من حديثنا المفصل سنرى أن من الاستحالة بل من إهانة من واحدة من الإهانات الكبرى التي ستلحق بعمر لو قلنا بأن عملية الزواج قد تمت بالطريقة التي ترويها كتب هؤلاء. وأمثال هذه الأمور كثيرة جدا، يشير فيها الإمام صلوات الله وسلامه عليه إلى وقوع تحريف أو وقوع خلل ليس في النص وإنما في تطبيقات النص وفي تجسيدات النص. أضف إلى كل ذلك جهد الرواة الكذبة، وبعض هؤلاء كان متعمدا في الكذب على المواثيق من الرجال، كما في حالة المغيرة بن سعيد العجلي، وهو ممن كان في زمن الإمام الباقر والإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وهو الذي صرح بأنه قد وضع آلاف الأحاديث في أحاديث أصحاب الإمام الباقر الموثقين لكي يمرر أكاذيبه، وهو يعترف بأن جملة من هذه الروايات الموضوعة كانت تتعلق بتحريف القرآن الكريم. ناهيك عن كثير من هذه الروايات، إنما تروى في كتب تعتبر مكذوبة على أهل البيت. يعني حينما نأتي لنجد أن مقدارا كبيرا من كتب من الروايات التي تتحدث بما يستشم منه رائحة التحريف هو كتاب البيان والتنزيل لمحمد ابن أحمد السياري، في الوقت الذي تجد أن أي مراجعة لأي كتاب رجالي يتحدث عن قيمة محمد ابن أحمد السياري ستجد بأنه لا يكتفي دون أن يقول بأنه كان كذابا، بل يصفه بأكثر من الكذب، بالخبث واللعن وما إلى ذلك من الأوصاف التي يشار بها إلى الرجل. أو حينما تجد بعضا من هذه الأحاديث موجودة في كتاب مثلا التفسير المنسوب للإمام العسكري عليه السلام، وكتاب التفسير المنسوب للإمام العسكري كتاب من الواضح جدا لأي مدقق في يعني في علم تحقيق الكتب وفي علم وثاقة الكتب بأن هذا الكتاب بتعبير السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه بأنه لا يصلح أن يكون لعالم بسيط، فضلا عن أن يكون للإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه. طريقه الذي وصلنا طريق مجهول كله، ولا يعرف رجاله، وبالنتيجة حديثه أيضا في داخله فيه من التهافت والاضطراب الشيء الكثير. ونظراء هذه الكتب التي ربما استغل هؤلاء الكذبة وهؤلاء المدلسون الذين يريدون إثارة الفرقة بين المسلمين، استغلوا مثل هذه الكتب للتحدث، كما في استغلالهم لكتاب المستدرك للعلامة النوري، أو كتابه المنسوب بفصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب، هذا الكتاب الذي لم يره أحد، وإنما يعني لم يره أحد من الشيعة، غاية ما هنالك أنه أطلع بعضا من نسخه إلى على بعض العلماء، وهناك هياج العلماء ولم يرفضوا هذا الكتاب باعتبار أنه اعتمد أساسا على كتاب البيان والتنزيل التحريف والتنزيل لمحمد ابن أحمد السياري ونظراء هؤلاء الكتاب الكذبة، ووجد أنه إنما اعتمد على كتاب على كتب الكذبة، وهذا هو حال أصحاب الموسوعات الحديثية. يعني أنا حينما أنظر إلى كتاب الدر المنثور في التفسير بالمأثور للعلامة السيوطي، العلامة السيوطي رجل في قمة كبار المؤلفين والمحققين لدى إخواننا من أهل السنة، وهو حينما يروي رواية عائشة المنسوبة لعائشة بأنها في حال الإسراء والمعراج، في حال إسراء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومعراجه، تقول لم أفتقده من الفراش، إشارة إلى أنها كانت موجودة في زمن الإسراء والمعراج، ومع العلم أن الإنسان لا يحتاج إلى عسير جهد حتى يكتشف أنها لم تكن مخلوقة آنذاك، حتى لأن إنما هي تزوجت في بعد رجوع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ببدر، خطبها الرسول كما يشيرون إلى بأنها في عمر السادسة ودخل بها في عمر التاسعة في بعد معركة بدر، فكيف كانت يمكن أن أقبل أو يقبل أحد بأن السيدة عائشة كانت موجودة في زمن الإسراء والمعراج؟ الواضح أنها لم تكن مخلوقة حتى، ولكن هذا لا يعني أن اللوم يقع على العلام السيوطي في روايته، ومثل هذه الروايات شيء كثير لا يمكن أن نحط من قدر العلامة السيوطي، ولكن طبيعة الجهد الموسوعي أو الجهد المجموعي جماع الأحاديث ومستوعبي الأحاديث، طبيعتهم أن يأخذون الأحاديث ويتركونها إلى بقية الكتاب والمحققين، كما قد يحصل يعني حينما يراجع أحدا من علماء أهل السنة ممن لا يقبلون بالتنزيه، ممن لا يقبلون بتجسيم الله سبحانه وتعالى، سيجد أن كتاب الأسماء والصفات مثلا العلامة البيهقي، على الرغم من عظم العلامة البيهقي لدى هؤلاء، ولكنه يمكن له أن يكفر بالبيهقي لأنه يتحدث بأحاديث التجسيم وأحاديث الصفات وتحديد هذه الصفات لله سبحانه وتعالى بطريقة التجسيم وطريقة التحديد لله سبحانه وتعالى عن كل ما يصفون علوا كبيرا. أيما يكون هذا الأمر أيضا قد يحصل لدى مثل ما حصل لدى أهل السنة أيضا يحصل لدى الشيعة، وهو أمر على أهل التحقيق وأهل التدقيق يعتبرونه طبيعيا جدا، لأن ثقافة تلك العصور هي ثقافة الجمع وليس ثقافة التدقيق، وقد يصل إلى هذا العلم إلى هذا الرجل من العلم ما لم يصل إلى الآخر وقد لا يصل إليه، وبالنتيجة هؤلاء العلماء حينما كتبوا بناء على ثقافاتهم وثقافات عصورهم وبناء على طبيعة ما وصل إليهم من دون أن يتحدثوا عن أنهم اجتهدوا في لغة التحقيق واجتهدوا في لغة التدقيق لهذه الروايات، كما يحصل حينما يعتمد هؤلاء الكذبة كثيرا على كتاب البحار، بحار الأنوار، في الوقت الذي يشير هو نفسه صاحب البحار في الجزء الأول بأنه إنما جمع كل شيء روي عن أهل البيت، وهو أيضا لم يكن دقيقا في هذه الكلمة، ولكن يقول هو أيضا بأنه جمع الغث والثمين وترك أمر التحقيق والتدقيق لغيره. وسنجد أن أثره مثلا كتاب مرآة العقول في شرح آثار آل الرسول في كتاب مرآة العقول هو يتحدث بلغة التدقيق وبلغة التحقيق، يضعف هذا الحديث ويقوي ذاك حينما يحاول أن يشرح كتاب الكافي أو في كتابه الشارح للاستبطار أو في كتابه الشارح لمن لا يحضره والفقيه، أيضا تجد لديه هذا الأسلوب أو هذا يعتمد هذا النهج. من كل ذلك نقول بأن ما يجمع في هذه الخصوص أو ما كل ما يؤثر هذه الأحاديث التي يستشف منها رائحة التحريف لا يقوى على أن يكون واحدا من هذه القضايا، ولو خرج بعض من هذه الأحاديث وبما نقول بأنه لا يقبل الشك بأن ثمة تحريف على مستوى الزيادة أو على مستوى النقيصة، ثمة تحريف قد وقع في القرآن الكريم، نقول بأن الشيعة بعد كل هذا التصنيف لديهم جملة آليات يعتمدونها، وهذه الآليات بمجموعها تحطم هذه الروايات ولا تدع مجالا لشك أحد في أن يقبل بها أو أن يقتضيها. المجال الأول أو الآلية الأولى في هذا المجال وأنا أشرت إليها من قبل هي آلية التدقيق السندي، وهنا يعملون بمضع الجرح والتعديل أو مضع التقوية والتحسين والتقبيح لرجالات السند الذين نقلوا إلينا الرواية، يحاولون في البداية أن يوقفونا على أن سند هذه الرواية هل هو صحيح أم ليس بصحيح. وسبق لي في الحديث الماضي أن تحديت من يتحدث بتحريف القرآن أن يأتي بحديث صحيح واحد ضمن آليات التدقيق السندي، أن يأتي بحديث صحيح واحد يتحدث عن هذا التحريف. إذن لن ينفع هؤلاء أن يقولوا بأن الشيخ الكليني روى هذه الرواية أو أن عباس القمي في مفاتيح الجنان روى تلك الرواية أو أن الشيخ علي بن إبراهيم القمي روى تلك الرواية في تفسير القمي أو ما إلى ذلك، هذا لن ينفعهم. وإنما عليهم قبل أن يتحدثوا عليهم أن يروا رأي آليات الجرح والتعديل وآليات التدقيق السندي لتحكم هي بنفسها عما إذا كان الشيخ الكليني قد روى رواية صحيحة أو لم يروي رواية صحيحة. يعتمدون كثيرا على في هذه المسائل على كتاب تفسير العياشي، وتفسير العياشي واضح جدا أنه بلا أسانيد وضع فيه الرجل الأخير من الرواية وقطعت غالبية رجالات الرواية من دون أن يكبدوا أنفسهم، وأنا أعرف أنهم يعرفون هذه الحقيقة بأنهم خالفوا أبسط أولويات الشيعة في قبول هذه الروايات، لأنهم يعرفون أن أحاديثا كهذه إما أن تكون مرسلة فلا تقبل، وإما أن تكون مقطوعة فلا تقبل، وإما أن تكون مرفوعة فلا تقبل. وهذا الأمر مثل ما يحصل لديهم هم بأنفسهم يقولون بأن لدينا أحاديثا مرفوعة وأحاديثا مقطوعة وأحاديثا مرسلة وما إلى ذلك، إذن وهذا أمر حق حينما يقبلونه لكتبهم لماذا لا يقبلونه لكتب غيرهم؟ هذا يظهر مدى التجني في منهج الحركة الوهابية وإصرارها على إيقاع الفتنة بين المسلمين. هذه قضية، وهذه القضية ليست بقضية سهلة على الإنسان أن يتوقف عندها كثيرا، لأني أعود وأقول بأنه لا يوجد حديث صحيح واحد يمكن أن يسلم من آلية الجرح والتعديل في هذه القضية، فما بالك لو ضممنا إلى هذه الآلية آلية أخرى تتعلق بأن المتن هو حاكم أيضا على الحديث، قد يؤثر على حديث صحيح السند ولكن متنه يخالف بديهيات ما تسالمنا عليه، عندئذ يسقط هذا الحديث ولا يقبل به كائنا من كان الذي جاء به. حينما على سبيل المثال حينما يكون منهج مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم عدم القبول بأي تجسيم أو تجسيد أو تحديد للذات الإلهية المقدسة بناء على قاعدة أنه ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، عندئذ أي حديث يأتي في مسائل التجسيم أو في مسائل التحديد أو في مسائل التشبيه وما إلى ذلك لا يمكن أن يقبل به على الإطلاق، ويرد مباشرة لكونه مخالفا لمسألة في غاية البديهيات بالنسبة للمذهب. جاء به رجل صحيح أو رجل قوي أو ما إلى ذلك، هذا من عندياته لا يمكن أن ينسب لمدرسة أهل البيت. ومن هذه الضابطة أيضا الضابطة التي أشار إليها الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وذكرتها في رواية في الحديث السابق حينما يتحدث الإمام صلوات الله وسلامه عليه بأن ننظر في طبيعة الحديث، فما كان موافقا لكتاب الله نأخذ به، وما كان غير موافق لكتاب الله سبحانه وتعالى لا نقبل به كائنا من كان الذي جاء به، ولقوله صلوات الله وسلامه عليه فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه، أو كل شيء مردود إلى الكتاب والسنة وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زغرف. هنا أيضا في مسألة مراقبة المتن غير هاتين القضيتين هناك قضية أخرى، وهي ملاحظة مدى انسجام هذه الرواية مع بقية الروايات التي تتحدث في نفس المجال. يعني نحن نعتقد بأن أحاديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم منظومة واحدة ولا يمكن أن تتناقض ولا يمكن أن تختلف، وبالنتيجة نحاكم هذه الروايات وفق المألوف من حديث أهل البيت ووفق الحديث نفس الحديث. فإذا جاء الحديث مخالفا لحديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه فنرده، لربما يكون لبعض الأحيان سببه الكذب والوضع، ولربما في بعض الأحيان يكون سببه التقية. وأنا أشرت إلى أني سأتحدث عن التقية لأن هؤلاء الحمقى أو هؤلاء الذين يريدون أن يثيروا الفتن يقولون بأن التقية هي الكذب وهي النفاق، وسيعلمون أنهم حينما يصفوننا بهذه الصفة إنما يصفون القرآن الكريم بهذه الصفة، ويصفون الرسول الكريم، ويصفون كثيرا من الصحابة حتى الذين يجلونهم يصفونهم بهذه الصفة، والقرآن الكريم أعلى وأسمى من أن تناله أساليب هؤلاء أي ما يكون. حينما في هذا الصدد حينما تأتي أو ترد علينا رواية من الروايات التي تتحدث ب أو يتشف منها برائحة التحريف، وتأتي رواية أخرى تتحدث عن نفس الآية بنفس نصها الموجود ما بين الدفتين، عندئذ الأصل هو أن لا نأخذ بالشذوذ وأن نعتمد الأصل الموجود، وناهيك عن أن كل هذه الآيات التي أشير إليها موجودة في روايات كثيرة وقد ذكرت بنص صريح وبنص متكامل من دون شرح، وكان يكون الإمام في معرض حديث آخر لا علاقة له بالشرح هذه الآية وإنما له علاقة بطبيعة مضمونها أو بطبيعة محتواها. من بعد كل ذلك لابد وأن نهتم بمتابعة الأمر بناء على قضية أخرى، وهي أن الواقع التاريخي يحدث عن أن مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم كانت ملاحقة شديدة جدا من قبل جميع الأنظمة التي جاءت من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولو تمكن هؤلاء من اكتشاف أي سبيل لتحريف القرآن لدى شيعة أهل البيت، عندئذ سيتخذونه حجة للتشريد بشيعة أهل البيت ولقتلهم ولتكفيرهم وإلى آخره. وهؤلاء كانوا من الكفاءة بمكان لتعقب الشيعة، وكانوا من الإتقان بمكان لترصد الشيعة، أن سجونهم كانت ملأة دائما، ولكننا لم نسمع ولا مرة في وثائق هؤلاء السلاطين وهذه الأنظمة أنهم اتهموا شيعة أهل البيت واتهموا مدرسة أهل البيت بأنها كانت تتحدث عن التحريف أو تقبل بأحاديث التحريف. يبقى أن يشار إلى قضيتين أساسيتين. من يراجع كتبنا العقائدية والكلامية التي تريد أن تستدل على أحقية المذهب وعلى بطلان غيره، يجد أنها مليئة بالآيات القرآنية. ولو قدر أننا نعتمد القول بتحريف القرآن، إذن كيف يمكن لنا أن نقيم استدلالا على أحقيتنا من خلال ما نعتقد بأنه محرف؟ هذا الأمر لا يمكن أن يكون، لا يمكن أن يقبل به أي عاقل. لتوضيحه، نحن نستدل على أحقية أهل البيت من غيرهم، نستدل على مزايا الإمامة، نستدل على طبيعة الاستخلاف الرباني، نستدل على طبيعة الأمانة الإلهية، نستدل على طبيعة العلم الله سبحانه وتعالى المستودع لدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولدى أهل البيت، نستدل على كل ذلك من القرآن الكريم. فلو كان القرآن الكريم محرفا في نظرنا، إذن كيف يمكن لنا أن نستدل بما نعتقد بأنه محرف؟ هذا لا يمكن أن يقبل به أي إنسان يقبل أن يحترم عقله ويحترم المنطق السليم. تبقى إشارة أساسية في هذا الخصوص، وهي أننا من جملة من يسمون بمذهب العدلية، أي الذين يقولون بأن الله سبحانه وتعالى عادل وعدالته عدالة مطلقة، وأننا خلاف نظرية الأشاعرة فيما يدعون بأن إرادة الله سبحانه وتعالى إرادة جزافية، بمعنى أنه يمكن لله سبحانه وتعالى أن يدخل يزيدا لعنة الله عليه في الجنة ويدخل الحسين صلوات الله وسلامه عليه في النار. نحن لا نقبل بذلك، ونعتقد بأن الله سبحانه وتعالى عدل محض. صحيح أن قدرة الله سبحانه وتعالى تمكنه من أن يفعل كل شيء، ولكن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالوفاء، وصف نفسه بأنه هو الوفي، وحاشا للوفي أن يعد بشيء ويخالفه لغيره. أيما يكن، لو كنا نعتقد بأن الله سبحانه وتعالى عادل، عندئذ لا بد وأن تكون حجته بالغة علينا، وهو يقول في كتابه المنزل: قل فلله الحجة البالغة. فلو قدر أن القرآن فيه زيادة أو فيه نقيصة، عندئذ هل ستكون الحجة بالغة أم ستكون الحجة الإلهية إما ناقصة وإما زائدة؟ وهذا ما لا يمكن أن يكون. حجة الله سبحانه وتعالى بالغة، أي أنها مستوفية لكل مسائل الحجج. فعندئذ لو كان القرآن ناقصا هل يمكنني غدا أن أقول لله سبحانه وتعالى بأن حجتك التي أرسلتها إلي كانت حجة ناقصة؟ وعندئذ حينما تكون حجتك ناقصة لا يمكن لك أن تحاسبني. ولو كان ثمة زيادة، عندئذ سيكون ثمة زيادة في الأحكام، أو ثمة زيادة في العقائد، أو ثمة زيادة في منطوق القرآن والعياذ بالله. وعندئذ ماذا سيحصل؟ سأقول لله سبحانه وتعالى بأنك كلفتني بما لا أسع، وهذا الأمر لا يمكن أن يقبل به الإنسان على نفسه. حجة الله حجة بالغة، وبالنتيجة لا بد وأن يكون كتابه كتابا متكاملا لا يختلف بعضه عن بعض، ليس مضطربا وليس متناقضا، ولا بد أن يكون رسوله صلوات الله وسلامه عليه وآله وسلم منسجما تمام الانسجام مع هذا الكتاب الكريم ومع هذه الرسالة العظيمة، عندئذ ستكون الحجة بالغة. بغير ذلك لو قلت بالتحريف إذن سأقول بأن الحجة غير بالغة، ولو قلت بأن الحجة غير بالغة إذن سقطت الأحكام، كما يعرف ذلك أهل التدقيق وأهل التحقيق. أيما يكون، من خلال هذه الإلمامة السريعة بمقولة تحريف القرآن، أنا أعتقد أن كل ما كتب في هذا المجال سيشار إليه بواحدة، أو حينما نخضعه لواحدة من هذه الآليات سنجد أنه لا يوجد أي حديث تستشف منه رائحة التحريف أن تمر من هذه الآليات. وبالنتيجة يستلزم ذلك أن نؤمن بأن فخر الأمة يكون مع قولها بسلامة القرآن، فخر الشريعة في أن يكون القرآن لديها سالما، وأن لا يصغى إلى دعاوى هؤلاء الذين أثبتوا دائما أنهم من مثيري الفتن، من مثيري الفرقة، ويحاولون دائما أن يصطادوا في الماء العكر. لربما سيقولون لك بأن العالم الفلاني لدى الشيعة يؤمن بهذه القضية، والعالم الفلاني يؤمن بتلك القضية. لو قلنا بذلك إذن واعتبرنا أن قول هذا العالم أو قول ذاك سيؤدي إلى اتهام الشيعة بهذه القضية، إذن علينا أن نحاسب الآخرون على حسابا أشد من ذلك. إذن تعالوا وحدثونا بما تؤمن به السيدة عائشة في شأن آيات الرضاع الكبير، وهي التي تقول بأنهن كنا فيما يقرأ على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ودعنك ما تقوله السيدة عائشة بأن داجنا في البيت قد أكله أو ما إلى ذلك من هذه الأمور، ولكن لم نتحدث لحد الآن بأن السيدة عائشة تؤمن بتحريف القرآن، لم نتحدث لحد الآن بأن عمر الذي وجدناه كيف يتحدث عن آية الرجم أو عن سورة الحفد أو سورة الخلع أو ما إلى ذلك، وهذه مما ينتشر في صحيح البخاري، مما ينتشر في صحيح مسلم. إذن من يطالبنا بالاكتفاء بقول شاذ من هذا العالم أو من ذاك، ويضع التشيع كله تحت هذه الطائلة، إذن عليه قبل ذلك أن يضع السيدة عائشة وعمر بن الخطاب وأبو موسى الأشعري وجملة كبيرة جدا من الأشخاص الذين رووا آيات ورووا سور لا وجود لها في مصحفنا هذا. صحيح أنهم قد حاولوا، أو ثقافة التبرير قد حاولت أن تروج لمسألة نسخ التلاوة، ولكن نسخ التلاوة في حقيقته لا يعبر عن نضوج في فكر هؤلاء، بل هو إقرار رسمي واعتراف رسمي من قبل هؤلاء بوقوعهم بتحريف القرآن، لأن النسخ إنما يكون في ظاهر الأشياء لا في ملاكه، الملاك بقي. وصحيح أن علماء السنة توسعوا كثيرا في مسألة الناسخ والمنسوخ وذهبوا بها عريضة جدا، تحدثوا عن أمور لم تنسخ أبدا ولا علاقة لها بالمنسوخ الذي أشاروا إليه، تحدث في ذلك النحاس وتحدث في ذلك جملة من كتب كابن شاهين ونظرائه الذين كتبوا في هذه القضايا. ولكنني أحسب أن ما كتبه الأخ العزيز الأستاذ مصطفى الزلمي، وهو من كبار محققي علماء أهل السنة، حينما كتب في النسخ في القرآن توصل إلى حقيقة أن ما يسمى بنسخ التلاوة كان أكذوبة كبيرة، وأن القرآن ليس فيه هذا الحديث الكثير من الناسخ والمنسوخ. لو نظرنا إلى الآيات سنجد أن حديث الناسخ والمنسوخ حديث قليل جدا، ولكن وقوع الناسخ والمنسوخ لم يؤدي إلى اختلاف ملاك المنسوخ عن ملاك الناسخ، أي أن الأصل الذي أودى بوقوع عملية النسخ للمنسوخ يبقى في كل الحالتين، كما في قوله تعالى الذي تحدث في آية النجوى، تحدث الله سبحانه وتعالى حينما أوقف العمل لم ينسخ، أوقف العمل وعلل ذلك بقوله الآن وقد وجد فيكم ضعفا، أشار إلى أن ثمة ضعف في المؤمنين بحيث لا يستطيعون أن يقدموا صدقة بين أيدي نجواهم في نجواهم بين أيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو في الروايات ثابت بأنه لم يطبق هذه الآية إلا علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، ولم يفعل ذلك إلا لمرة واحدة قبل أن يكتشف الرسول، بل دعني أقول تكشف رجالات الصحابة عن حقيقتها بأنها لم تكن قادرة على أن تقدم صدقة في حال نجواهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه الصدقة حتى ولو كانت مجرد تمرة تقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هنا نسخ الحكم ولكن ملاكه بقي في الحالتين، واستمرت العملية حتى في حالة منسوخيتها. أيما يكون نسخ التلاوة يفترض أن يأتي القوم له بتبرير آخر، والأفضل لهم هو أن يعترفوا بأن ما يوجد في البخاري ليس كله صحيح، وما يوجد في المسلم ليس كله صحيح، بل بعضه صحيح وبعضه لا يمكن أن يقبل لمخالفته الواضحة للقرآن الكريم. وهذا ما لنا حديث مفصل طويل عنه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن تتوفر لنا فرصته وتتوفر لنا مقتضياته لكي نتحدث بذلك. ولو لاحظ الأخوة الأعزاء الذين يتابعون الكتب التي تحدثت عن مسألة تحريف القرآن سيجدون أن كل هذه الأحاديث سوف تتساقط واحدة بعد أخرى لو اتبعوا المنهج الذي أشرنا إليه، وهو المنهج الذي تعتمده مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. أكتفي بهذا القدر وأستغفر الله لي ولكم أخوتي الأحبة وأخواتي الكريمات، والحمد لله أولا وآخرا، وصلاته على رسوله وآله أبدا.